بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في درس هذا اليوم، سائلا الله عز وجل أن يفتح منا مغاليق القلوب وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قول ربنا جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذه الآية معطوفة على قول ربنا جل جلاله: ولا تبذر تبذيرا. فكأن قول ربنا سبحانه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، جاءت جملة معترضة بين هاتين: ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قول ربنا جل جلاله: ولا تجعل يدك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بالأمر أو النهي، ومراد بذلك أمته، كما في قول ربنا جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وقد كان أبواه قد ماتا قبل ذلك بزمان، وكما في قول ربنا جل جلاله: فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وكما في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء أن يكون من الممترين، حاشاه أن يكون من المشركين، حاشاه أن يكون ممن كذبوا بآيات الله، حاشاه أن يكون من الخاسرين، كذلك هنا حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن تكون يده مغلولة إلى عنقه. بل ما عرفت الدنيا أكرم ولا أسخى ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكما قال القائل: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. نبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما باذلا، حتى لربما بذل ما يلبسه على جلده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز قوله: باب من أعد كفنه قبل موته، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهو يلبس قميصا جديدا، فقال له أحدهم: ما أجمل هذا القميص يا رسول الله، أكسنيه فداك أبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام خلع ذلك القميص وأعطاه لذلك الرجل ودخل بيته، فلام الصحابة أخاهم، قالوا له: ما أحسنت ولا أجملت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأنت تعلم أنه لا يملك سوى ذاك القميص البالي. فقال ذلك الصحابي رضي الله عنه: ما سألته إياه لألبسه، وإنما لأجعله لي كفنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أجود الناس وأكرم الناس. ولما نظر أعرابي إلى غنم كثيرة بين جبلين، نظر إليها نظرا معجب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هي لك. فاستاقها الأعرابي وهو في حال من الدهشة، ثم رجع إلى قومه يقول لهم: يا قومي، جئتكم من عند خير الناس، أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلوات ربي وسلامه عليه. والبخل إخوتي وأخواتي ذكره ربنا جل جلاله صفة للمنافقين عياذا بالله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال جل من قائل: إن المنافق، قال جل من قائل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الله جل جلاله في هذه الآية يقول: ولا تجعل يدك أيها المخاطب مغلولة إلى عنقك. مغلولة، مغلولة اسم مفعول من الغل، والغل أيها الإخوان هو ما القيد الذي يوضع في الرقبة، الغل. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، بينما الغل هو مرض من أمراض القلوب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو الأخذ من الغنيمة، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالله جل جلاله قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا أسلوب من أساليب العرب، فإنهم يعبرون عن البخيل بأن يده مغلولة، والنبي عليه الصلاة والسلام زاد هذا المعنى بيانا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، أما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت حتى تخفي بنانه وتعفي أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لصقت كل حلقة مكانها. فالبخل أيها الإخوة الكرام من أراذل الأخلاق التي نهانا عنها ربنا جل جلاله وتوعد أصحابها، فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته يطوق يوم القيامة طوقا من نار، نسأل الله العافية، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال لها: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون، قال الله عز وجل: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. البخيل عياذا بالله بغيض إلى الله، بغيض إلى الناس، بغيض إلى الله بغيض إلى الناس، والكريم الباذل حبيب إلى الله حبيب إلى الناس. الله جل جلاله ها هنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. جاءت الآية بقمة الحكمة، بأن الإنسان ينبغي له أن يجتنب طرفين مذمومين، إفراط وتفريط، بخل وتبذير، إسراف وتقتير. الإنسان يكون وسط، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصدي كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإنسان ما يكون بخيلا ممسكا شحيحا مقترا، ولا يكون كذلك مسرفا مبذرا متلافا للمال. ولذلك ربنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله في معرض الثناء على عباده الصالحين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليسوا من أهل الإسراف ولا هم من أهل التقتير. ومضى معنا بأنه لا سرف في الخير، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد أنفق ماله كله لله، وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أمن عليه من أن تتبعه نفسه أو أن يخالجه ندم. لا، بلغ من اليقين، بلغ من الرغبة فيما عند الله عز وجل أن الذي ينفقه أحب إليه من الذي يمسكه. ولذلك لما مدحوا بعض الناس قيل في مدحه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فربنا جل جلاله يرشدنا إلى الوسط، وهذه هي الحكمة. دائما الخلق الكريم وسط بين خلقين ذميمين، الكرم والجود وسط بين البخل والتبذير، وكذلك الشجاعة وسط بين الجبن والتهور. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما من اللوم، وهو التأنيب والتقريع، والمحسور يقال بعير حسير إذا انقطع فلم يستطع انبعاثا. فتقعد ملوما محسورا أي منقطعا، لا تستطيع التصرف في مصالح نفسك ومنافعها. ومنه قول ربنا جل جلاله: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي منقطع. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك كله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، وكان صلى الله عليه وسلم باذلا معطاء كريما، إذا زاره أصحابه لا يخرجون إلا عن ذواق، وكان يقول لهم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وكان إذا أصبح وإذا أمسى يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فها هنا ربنا جل جلاله ينهانا عن هذين الخلقين الذميمين. البخل قال أهل العلم: البخل على مرتبتين، أحدهما شر من الأخرى. المرتبة الأولى أن الإنسان يبخل بمال نفسه أو بمقتنيات نفسه، والدرجة التي هي شر منها أن يبخل بمال غيره، بحيث إنه إذا رأى من ينفق فإن صدره يضيق ولربما ينهاه. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني ما اكتفى بأن يكون بخيلا من قبل نفسه بمال نفسه، بل يأمر غيره بالبخل عياذا بالله. قالوا: والبخل أيضا على درجتين، بخل على الغير، إنسان يبخل على غيره، قد يبخل والعياذ بالله على زوجته، على أولاده، ومن ألزمه الله بالنفقة عليهم، وشر من ذلك من يبخل على والديه. ولكن الدرجة الأشنع من هذا كله أن يبخل على نفسه. بعض الناس عياذا بالله يبلغ به حب المال أن يضن على نفسه بأن يأكل هنيئا أو يشرب مريئا أو يلبس لباسا جميلا، تجده رث الهيئة، دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا، تجد هذا الإنسان ما يظهر عليه شيء من أثر ذلك المال، يبخل على نفسه من أجل أن يكنز ويجمع. نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا رث الثياب قال له: أذو مال أنت؟ قال: بلى. قال: من أيه؟ قال: من كله. قال له عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم قال سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا المعنى تكرر في القرآن مرارا، كقوله جل جلاله في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي العنكبوت: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وفي الروم: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي السورة نفسها: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي سورة الشورى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. البسط التوسعة والإعطاء، والقدر التضييق، القدر التضييق، ومنه سميت ليلة القدر ليلة القدر. قالوا: لأن السكك تضيق بالملائكة الذين نزلوا من السماء عليهم سلام الله، تنزل الملائكة، ولذلك سميت ليلة القدر. وكذلك في قول ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. الله جل جلاله يبين في هذه الآية الكريمة سنة من سننه الكونية المبنية على حكمته التامة، أنه يوسع على بعض عباده في أرزاقهم، فيكون الواحد منهم ذا جدة وسعة وغنى وثراء، ويضيق على آخرين، مثل ما قال سبحانه حين حدثنا عن النفقة على المطلقة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر أي ضيق. وكذلك في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. الله جل جلاله جعل العباد متفاوتين في أرزاقهم من أجل أن يحتاج بعضهم لبعض، ورفعنا بعضكم فوق بعض، ورفعنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فذو المهنة محتاج لذي المال، وذو المال محتاج لذي المهنة وذي الحرفة، فصاحب المال لا يستغني بماله عن أن يطلب عاملا، أو أن يلجأ إلى موظف، أو أن يحتاج معلما، أو يذهب إلى مستشفى متطببا وما إلى ذلك. فيدور هذا المال بين الناس وفق حكمة ربنا جل جلاله، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الخبير مشتق من الخبرة، وهي أدق العلم، أدق العلم. ولذلك يقال فلان عالم في كذا، وفلان خبير في كذا. الله جل جلاله وصف نفسه في القرآن مرارا بأنه خبير سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك هو بصير، أي بصير بكل مبصر. ولذلك قال القائل مخاطبا ربه جل جلاله: يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها، والمخ من تلك العظام النحلي. فالله جل جلاله يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وصف نفسه بأنه خبير بصير. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا يعترض على قسمة ربنا جل جلاله إلا مخذول. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لو وسع على الناس جميعا لفسد نظام هذا الكون، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء عند الله، خزائنه ملأ جل جلاله، لكن ينزل هذه الأرزاق بقدر معلوم. فمن شاء الله أغناه، ومن شاء الله أفقره، من شاء الله بسط له، ومن شاء ضيق عليه، ومن شاء الله يسر له الأسباب، ومن شاء الله كان دون ذلك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم بعد ذلك، بعدما أوصى ربنا جل جلاله الأبناء بالآباء، يرجع فيوصي الآباء بالأبناء، فيقول جل من قائل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ها هنا في هذه الآية موضع واحد قد اختلف فيه القراء رحمهم الله. قوله جل جلاله: إنه كان خطأ كبيرا، قرأها ابن كثير بكسر الهاء وفتح الطاء مع ألف بعدها ممدودة، إنه كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا. وقرأها ابن عامر وأبو جعفر يزيد بفتح الخاء، إنه كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا. وقرأها الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء، إنه كان خطأ كبيرا. والخطأ من قولهم خطئ يخطأ فهو خاطئ، فهو خاطئ. قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخاطئ هو من يتعمد الفعل، هو من يتعمد الإثم، من يتعمد الذنب. بينما المخطئ من أخطأ يخطئ فهو مخطئ، ذاك الذي وقع في الخطأ. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الإملاق هو الفقر، مشتق من الملقات. الملقات هي الحجارة الضخام، تقول العرب تربت يده، يكنون بذلك عن الفقر، أي التصقت بالتراب، ما عنده إلا التراب. وتقول العرب أملق فلان، أي افتقر، بمعنى التصقت يداه بالحجارة، ما عنده إلا الحجارة التي لا تصلح لشيء. فالله جل جلاله ينهى، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهناك في سورة الأنعام لما ذكر الوصايا العشرة قال جل من قائل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فلربما يظن بعض الناس أن في ذلك تكرارا، وليس ثمة تكرار. قول ربنا جل جلاله في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل، بسبب الفقر الموجود لا تقتلوا أولادكم. أما هاهنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق بمعنى أنه كان من عادة العرب أنهم يقتلون أولادهم توقعا للفقر، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. هذه يقولها إنسان من أجل أن يتكلم عن بنته، وهو يخاف عليها الفقر. إذا تذكرت بنتي حين تندبني، فاضت لعبرتي بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. هكذا كانت عادتهم. والآخر يتكلم عن بنته يقول: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. ويقول الآخر: مودة هي بنته، تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. هكذا كانوا يخافون من الفقر فيبادرون إلى القتل، نسأل الله السلامة والعافية. نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال هذا التفسير، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تقتلوا أولادكم من فقر حاصل، فالرزق يساق لكم ولهم. لما كان النهي متوجها للآباء فإن الله عز وجل بدأ بهم، قال: نحن نرزقكم وإياهم. لما كان الفقر حاصلا بدأ بالآباء: نحن نرزقكم وإياهم. ها هنا في سورة الإسراء لما كان الحديث عن فقر متوقع خشية إملاق، الله جل جلاله بدأ بالأولاد، نحن نرزقهم وإياكم، بمعنى أن هذا الصغير الذي يأتي ذكرا كان أو أنثى إنما يأتي برزقه، يأتي ومعه رزقه، كما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل من قائل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فلذلك إخوتي أخواتي، الدعوات التي تنطلق أحيانا لتحديد النسل، وهذه الدعوات لا تنطلق إلا في مجتمعات المسلمين، هذه دعوات باطلة، فإن الكثرة خير من القلة. وقديما قالت العرب: وإنما العزة للكافر، وإنما العزة للكافر. والله جل جلاله جعل ذلك من نعمه على العباد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وقديما قال أهل الكفر: نحن أكثر أموالا وأولادا. فدائما الكثرة ممدوحة، إذا كان هناك كثرة في النسل فهذه ممدوحة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. لذلك ربنا نهانا، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم، نرزق هؤلاء الصغار وإياكم. وها هنا يسأل كثير من الناس عن قضية الموانع، موانع الحمل، فنقول إخوتي الكرام بأن علماءنا يقررون أنه لا حرج في استخدام هذه الموانع، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك عن تشاور بين الزوجين، فما تستبد الزوجة بأن تتناول الحبوب أو أن تضع شيئا من الموانع خفية من الزوج، لأن الحق بينهما مشترك، لا بد أن يكون عن تراض منهما وتشاور. ثم الشرط الثاني ألا يقصد بذلك قطع النسل بالكلية، يعني ما يعمل إجراء ويمنع فيه النسل تماما، لأن هذا في معنى القتل الذي حذر الله منه. اللهم إلا إذا ثبت بتقارير الأطباء الحذاق الموثوقين أن ثمة خطرا يتهدد حياة الأم فيما لو حصل حمل، هناك يعني خطر محقق لو على حياة الأم فيما لو حملت، فتمنع من الحمل. أما فيما عدا ذلك ما يجوز استخدام وسيلة يقطع بها النسل بالكلية. ثم الشرط الثالث أن يكون نفع ذلك المانع أعظم من ضرره، أن يكون نفعه أعظم من ضرره. ورابعا أن يكون ذلك لمدة موقوتة، ريثما تفرغ من إرضاع ولدها أو تفرغ من تربيته حتى يستغني بنفسه، أو إذا كان هناك بعض العوارض الدنيوية التي تحتاج معها المرأة إلى تأجيل حملها، فهذا لا مانع منه. والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. كنا نعزل أي لا نقذف في الرحم وإنما خارجه، وذلك وقت تنزل القرآن، فلو كان ذلك ممنوعا لنهى عنه القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. اعلموا أن الرزق من الله جل جلاله وعلى الله عز وجل، وأنه سمى نفسه رازقا وسمى نفسه رزاقا، وأنه سبحانه وتعالى خزائنه ملأى، وما عليكم إلا الأخذ بالأسباب. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وبعض المفسرين يفسر الإملاق بالجوع أي خشية جوع، وهو في معنى الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، قال سبحانه إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي كان إثما عظيما. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود ومصداق ذلك في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والأب إذا أنفق على ولده أو أنفق على زوجه عليه أن يستحضر في ذلك نية التقرب إلى الله عز وجل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فمرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام دينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. الدينار الذي تنفقه على الزوجة والأولاد في ضرورات الحياة وحاجياتها أعظم أجرا عند الله من دينار تعطيه لفقير أو مسكين أو تتبرع به في وجه من وجوه الخير التي شرعها ربنا جل جلاله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. طيب لربما قال إنسان أنا ما أدخل في هذا الأمر أصلا، ما أريد أولادا، لا أقتلهم ولا أفقرهم، وإنما أنا أقضي شهوتي دون أن أتحمل مسؤولية ولد. ولذلك جاء النهي بعدها في الوصية السابعة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، الله جل جلاله في القرآن يعبر بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويعبر بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا كان الأمر حراما الله جل جلاله يقول فلا تقربوها، وإذا كان حلالا يقول لا تعتدوها. ولذلك في الطلاق الله جل جلاله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق لما كان حلالا وإن كان بغيضا الله جل جلاله نهانا عن التعدي. وأما هناك قالوا لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما كان جماع المرأة في المسجد حال الاعتكاف حراما فإن الله جل جلاله قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ها هنا أيضا الله جل جلاله ما قال لنا ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا هذا أبلغ، هذا أبلغ. كل ذريعة توصلكم إلى الزنا فأنتم منها ممنوعون. كل ما يؤدي إلى الزنا ينبغي الإنسان أن يسد بابه وألا يسلك طريقه. ولذلك نهانا ربنا جل جلاله عن إطلاق البصر، فقال قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة ممنوعة، لماذا؟ لأنه كما قال القائل كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصار الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظرة لما كانت ذريعة إلى الزنا الله جل جلاله منعنا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. وكذلك من الذرائع التي تفضي إلى الزنا الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. من الذرائع كذلك الدخول على النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج وقريبه. قال: الحمو الموت، يعني هذا أشد من غيره. ومن الذرائع المفضية إلى الزنا كذلك تبرج النساء وتهتكهن وإظهارهن ما أمر الله بستره. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. ذكر ربنا 12 صنفا. لكن الأجنبي يجب على المرأة المسلمة ألا تظهر أمامه إلا في حجابها ووقارها وسترها. ومن الذرائع المفضية إلى الزنا كذلك أن تحاول المرأة لفت الأنظار، إما بأن تضرب برجلها، قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وإما بإظهار عثرها الفواح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع منه حتى في المسجد: أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وإذا خرجت المرأة متعطرة فمرت على قوم فاشتموا ريحها فهي زانية. وكذلك من الذرائع الخضوع بالقول، بمعنى أن ترقق المرأة كلامها وتتكسر في ألفاظها. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. كل هذا لما كان مؤديا إلى الزنا الله جل جلاله منع منه. قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام أصل في القول بسد الذرائع، في القول بسد الذرائع. والذريعة العمل الذي يكون مباحا في أصله، لكنه لما كان مفضيا إلى حرام فإنه يمنع. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المشركون قالوا: يا محمد، لئن لم تنته عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. سب الأصنام مطلوب، لكنه لما كان مفضيا إلى مفسدة عظيمة ترجح على تلك المصلحة المرتجاة من سب تلك الأصنام، الله جل جلاله منع من سبها. وهذه التي يسميها علماؤنا بالذريعة الكبرى، وقد أجمعوا على وجوب سدها. وهناك الذريعة الصغرى، وقد أجمعوا على أنها لا تسد، بمعنى أن يكون هناك حرام متوقع ولكن هناك مصلحة عظيمة إلى جانب تلك المفسدة اليسيرة، فنرجح هنا المصلحة. مثال ذلك زراعة التمر أو زراعة العنب. بعض الناس يتخذ من العنب ومن التمر أو من الذرة خمرا، ربما من الشعير، ربما من العسل. لكن لما كان هناك مصالح عظيمة من زراعة هذه الأشياء، الشعير والذرة والعنب والتمر وكذلك اشتوار العسل وما إلى ذلك، فهذه المصلحة العظيمة رجحت على تلك المفسدة، لأن الذين يتخذون الخمر قلة إلى جانب من يستخدمون هذه الأشياء في الحلال. قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذه الزريعة الصغرى أجمعوا على أنها لا تسد. ثم بعد ذلك محل الخلاف في الزريعة الوسطى ومثاله بيوع الآجال أو ما يسميه الشافعية والحنابلة ببيع العينة، بيع العينة، وهي إحدى الحيل التي يتوصل بها إلى الربا، بمعنى أن يبيع الإنسان سلعة نسيئة ثم يشتريها هو نفسه نقدا بسعر أقل. مثال ذلك أقول لواحد من الناس خذ هذا بألف، وهذه الألف تسددها على ستة أشهر، ثم أرجع فأقول له بعنيه بتسعمائة أو ثمانمائة اشتريه منه. حقيقة الأمر أني أعطيته ثمانمائة على أن يسددها ألفا، ولكن هذه السلعة ليست إلا مجرد واسطة. ها هنا يقع الخلاف بين أهل العلم، ويريدون قصة أمنا عائشة مع زيد بن أرقم وتهديدها إياه بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. قول ربنا جل جلاله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. العلماء يقولون بأن الإنسان إذا رأى شيئا فإنه يكون بين إدراك ووجدان ونزوع، إدراك ووجدان ونزوع. مثلا لو أنه رأى وردة جميلة فإنه يدرك جمالها بنظره أو حين شم رائحتها، هذه المرحلة الأولى الإدراك. ثم بعد ذلك يأتي الوجدان بأن يحب هذه الوردة ويتمنى لو كانت له، ثم بعد ذلك إذا مد يده ليقطفها ها هنا النزوع، النزوع. فكذلك في قضية علاقة الرجل بالمرأة، إذا وقعت عينه الله جل جلاله يأمر من هذه المرحلة، مرحلة الإدراك، بأن يسد هذا الباب، لا تتبع النظرة النظرة، لئلا يحصل بعد ذلك وجدان فيبقى بين أمرين، إما أن يقع في الحرام وإما أن يبقى معذبا بالحرمان. أما مسألة النزوع والوقوع في الزنا والعياذ بالله، فالزنا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى فيما يرى النائم، والحديث في صحيح البخاري عن سمرة رضي الله عنه، تلك الرؤيا الطويلة من بينها رأى رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب من تحتهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا أي صاحوا. فسأل من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء هم الزناة والزواني، أسأل الله السلامة والعافية. كذلك ليلة المعراج رأى نساء معلقات من أسدائهن، فسأل عنهن، فقيل هؤلاء اللائي أدخلن على أزواجهن من ليس منهم. الله جل جلاله يسد هذا الباب، يقول لنا ولا تقربوا الزنا. وفي هذه الآية جواب على بعض الجهال الأغمار ممن ظهر حديثا يقول لم أجد في القرآن آية تحرم الخمر، وإنما الله يقول اجتنبوها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وما درى هذا المسكين أو تلك المسيكينة، وأخيرا أيضا ظهرت فتاة لا يدرى ما هي ولا ما فهمها ولا علمها، تقول ما وجدت في القرآن آية تحرم الخمر، وهذا دليل على جهلها. ومن العيب أن يهرف الإنسان بما لا يعرف ويتكلم فيما لا يعلم ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. فربنا جل جلاله لما قال فاجتنبوه أي لا تقربوا الخمر، لا بمجرد التناول والشرب، لا، لا تبيعوها، لا تهدوها، لا تصنعوها، لا تعصروها، لا تحملوها، لا تأكلوا ثمنها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن عشرة الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها، العاصر الذي يعصر لنفسه والمعتصر الذي يعصر لغيره، كقوله النامصة والمتنمصة، هنا أيضا العاصر والمعتصر، والحاملها والمحمولة إليه ومهديها وآكل ثمنها، كل من تعلق بالخمر هو ملعون. ولذلك ربنا قال فاجتنبوه، لأنه لو قال لا تشربوها لقال بعض الناس إذن أصنعها، إذن أهديها، إذن أهيئ مجلسها. لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار فيها الخمر. فها هنا أيضا ربنا جل جلاله قال ولا تقربوا الزنا، كل ما يؤدي بكم إلى الزنا فإنه حرام، إنه كان فاحشة. فاحشة، وكلمة الفاحشة في كلام العرب تطلق على الخصلة التي بلغت مبلغها في السوء، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة ما للفاحش المتشدد. يعني إذا كان الإنسان شديد البخل يقال له فاحش. إنه كان فاحشة، أي قد اجتمع في تقبيحها العقل والشرع. فالزنا قبيح في العقل وهو كذلك حرام في الشرع. والزنا ويقال له أيضا الزناء بالمد، هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. يعني فرج هو بالشرع حرام ولكن الطبيعة تشتهيه، في فرج مشتها طبعا محرم شرعا، أو محرم شرعا مشتها طبعا، هذا هو الزنا. وربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة قد حرم الزنا تحريما قطعيا، ثم بعد ذلك في القرآن المدني سيوجب فيه عقوبة على التدرج، فكان في أول الأمر واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبعد ذلك جاءت العقوبة الأخيرة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ونبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد رجم ورجم أصحابه من بعده، كما قال عمر رضي الله عنه أيها الناس ألا إنه يوشك أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى بعدما أحصن، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه ورجم الغامدية، وقال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، للمرأة التي زنى بها العسيف. النبي عليه الصلاة والسلام رجم، كذلك رجم اليهوديين اللذين زنيا بعدما أحصنا، وكذلك من بعده الصحابة رضوان الله عليهم قد عملوا بهذا الحد وعليه قد وقع الإجماع، ما أنكره إلا الخوارج والمعتزلة. ربنا جل جلاله قال عن الزنا معللا النهي إنه كان فاحشة قال وساء سبيلا. والسبيل مقصود به هاهنا العاقبة، عاقبة الزنا وخيمة، نسأل الله العافية. أما في الدنيا فالأسقام والأمراض التي تعاني منها البشرية، كثرة اللقطاء، تقطع الأواصر، وحالات القتل التي تحصل من جراء الاعتداء على الأعراض. وأما في الآخرة فنار تلظى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.